بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: المسألة الثانية: اعلم أن من أراد الحج له أن يحرم مفردا الحج، وله أن يحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج، وله أن يحرم قارنا بين الحج والعمرة، وإنما الخلاف بين العلماء فيما هو الأفضل من الثلاثة المذكورة. والدليل على التخيير بين الثلاثة ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج. الحديث، وهو نص صريح متفق عليه في جواز الثلاثة المذكورة. وقال النووي في شرح المهذب: وجواز الثلاثة قال به العلماء وكافة الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلا ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما أنهما كانا ينهيان عن التمتع، انتهى محل الغرض من كلامه. وقال أيضا في شرح مسلم: وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة. وقال ابن قدامة في المغني: وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، واختلفوا في أفضلها. وفي رواية في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. هذا لفظ مسلم في صحيحه، وهو صريح في جواز الثلاثة المذكورة. وبه تعلم أن ادعاء بعض المعاصرين أن إفراد الحج ممنوع مخالف لما صح باتفاق مسلم والبخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأطبق عليه جماهير أهل العلم، وحكى غير واحد عليه الإجماع. وسنذكر إن شاء الله كلام أهل العلم في التفضيل بينها مع مناقشة الأدلة. المسألة الثالثة: اعلم أن ممن قال أن الإفراد أفضل من التمتع والقران مالك وأصحابه، والشافعي في الصحيح من مذهبه وأصحابه. قال النووي في شرح المهذب: وبه قال عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وجابر وعائشة ومالك والأوزاعي وأبو ثور وداود. واحتج من قال بتفضيل إفراد الحج على غيره بأدلة متعددة. الأول: أحاديث صحيحة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفرد في حجة الوداع، من رواية جابر وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم. أما حديث عائشة فقد ذكرناه آنفا، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. الحديث، هذا لفظ البخاري ومسلم، وهو صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج. ولا يحتمل لفظ عائشة هذا غير إفراد الحج، لأنها ذكرت معه التمتع والقران، وأن بعض الناس تمتع وبعضهم قرن، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج فهو الحج المفرد، ولا يحتمل غيره. وفي رواية في الصحيح عنها رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحجة فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. هذا لفظ مسلم في صحيحه، وهو لا يحتمل غير الإفراد بحال، لأنها ذكرت القران والتمتع والإفراد. وصرحت بأنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، فدل على أنها لا تريد القران ولا غيره. وفي رواية عنها في الصحيح قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج. وفي رواية عنها في الصحيح أيضا: ولا نذكر إلا الحج. وفي رواية عنها في الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج. وفي رواية عنها رضي الله عنها في الصحيح: ولا نرى إلا أنه الحج. كل هذه الألفاظ في صحيح مسلم وبعضها في البخاري. وأما حديث جابر فقد روى عنه عطاء قال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا الحديث. هذا لفظ البخاري ومسلم. وفي رواية عنه رضي الله عنه في الصحيح: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك بالحج. هذا لفظ البخاري ومسلم أيضا. وفي رواية في الصحيح عن عطاء: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج الحديث. هذا لفظ البخاري في صحيحه. وفي حديثه أعني جابر رضي الله عنه الطويل المشهور في صحيح مسلم الذي بيّن فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل بيان، وساقها أحسن سياقة من أولها إلى آخرها، وقد دل ذلك على ضبطه لها وحفظه وإتقانه ما نصه. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة الحديث. وهو تصريح منه رضي الله عنه بالإفراد دون التمتع والقران لقوله: لسنا نعرف العمرة. وفي رواية عنه في الصحيح قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج الحديث. وفي رواية عنه في الصحيح أيضا قال: أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده. وكلا الروايتين عنه بلفظ مسلم في الصحيح. وفي صحيح مسلم أيضا عنه: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج الحديث. وفي رواية في صحيح مسلم عنه أيضا: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وأما حديث ابن عمر فقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في رواية يحيى قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. وفي رواية ابن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا. وحدثنا سريج بن يونس، حدثنا هشيم حدثنا حميد عن بكر عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبى بالحج وحده. فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا. وحدثني أمية بن مسطام العيشي، حدثنا يزيد يعني ابن زريع، حدثنا حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله، حدثنا أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بين الحج والعمرة. قال: فسألت ابن عمر فقال: أهلنا بالحج. فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمر فقال: كأنما كنا صبيانا. انتهى منه. وحديث ابن عمر هذا لا يحتمل غير إفراد الحج، فلا يحتمل القران ولا التمتع بحال، لأن فيه أن بكرا قال لابن عمر: إن أنسا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة. فرد ابن عمر على أنس دعواه القران قائلا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وحده. وهذا صريح في الإفراد كما ترى. وحديث ابن عمر المذكور أخرجه البخاري أيضا انتهى. وفي رواية أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: بما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عمر: أهل بالحج. فانصرف ثم أتاه من العام المقبل فقال: بما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألم تأتني عام أول؟ قال: بلى، ولكن أنس بن مالك يزعم أنه قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن أنس بن مالك كان يدخل على النساء وهن منكشفات الرؤوس، وإني كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج. رواه البيهقي بإسناده. وقال النووي في شرح المهذب: إن إسناده صحيح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاصة هذا البحث كله يدور حول أنساك الحج الثلاثة، وأنساك الحج بإجماع العلماء ثلاثة، وحجة الخليفة عمر وعثمان رضي الله عنهما في منع الناس من التمتع بالحج، حجتهم لئلا يبقى البيت بدون زائر وطائف به، فأرادوا أن يكون الحج على حدة وأن تكون العمرة على حدة، وإلا فالإجماع قائم على أن من أراد أن يحج مفردا فله ذلك، ومن أراد أن يحج قارنا جامعا بين الحج والعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة أو عمرة وحجا، جاز ذلك. ومن أراد أن يحرم بعمرة أي متمتعا فله ذلك. والخلاف بين العلماء ما هو الأفضل من هذه الأنساك الثلاثة، هل القران أفضل أو التمتع أفضل أو الإفراد، هذا هو الذي اختلفوا فيه. والذي يجمع بين هذه الأقوال هو أن القران أفضل في حق من ساق الهدي أو اشتراه من الطريق، من ساق الهدي أو اشتراه من الطريق فالقران في حقه أفضل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا بدون شك، كان قارنا وساق 100 ناقة، نحر 63 بيده، ووكل عليا رضي الله عنه في نحر الباقي وتقسيمها، وأمر من كل بدنة ببضعة لحم فطبخت وشربوا من المرق وأكلوا من لحمها، فلما ساق الهدي كان قارنا. ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فمنهم من ساق الهدي فحكمه كحكم حج النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على إحرامه حتى يوم النحر، لا يتحلل حتى يوم النحر، فإذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه تحلل التحلل الأول، لبس الثياب ولبس المخيط وتطيب، ولم يمنع من شيء إلا من النساء حتى يطوف طواف الإفاضة. من فعل مثله بقي على هذا الحال، ومن كان مفردا ما ساق الهدي وكان مفردا أو كان متمتعا ولكنه لم يسق الهدي، فلما طافوا بين الصفا، طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا، فقالوا له أي الحل يا رسول الله؟ قال الحل كله، يعني تحللوا تحللا كاملا، قصروا ولبسوا الثياب وأتوا النساء زوجاتهم وبقوا حلالا حتى يوم التروية، وأحرموا بالحج من مكة إلى منى إلى عرفات إلى مزدلفة إلى منى، ورموا وحلقوا وتحللوا التحلل الأول، وعليه فمن ساق الهدي فالقران في حقه افضل، ومن لم يسق الهدي فالتمتع في حقه افضل، اي يشتري الهدي من مكة او من منى، تمتع في حقه افضل. ومن حج مفردا ورجع الى بيته الى منزله ثم انشأ احراما جديدا للعمرة وسفرا جديدا فالافراد في حقه افضل. فهذا الجمع بين الاقوال، اقوال اهل العلم، ان الافضلية تختلف باختلاف الاعمال، فالقارن الذي ساق الهدي القران في حقه افضل، والذي ما ساق الهدي واراد ان يجمع بين الحج والعمرة التمتع في حقه افضل، ومن اراد الافراد وسافر للحج سفرا مستقلا فادى اعمال الحج لا هدي عليه ولا عمرة له، ثم رجع الى بلده فانشأ سفرا جديدا في اي وقت من الاوقات وجاء الى البيت وطاف وسعى وحلق او قصر، فهذا الافراد في حقه افضل، والله اعلم. كفى.
احسن الله اليكم. يقول السائل: سافرت قبل الظهر واردت ان اجمع جمع تأخير، ووصلت الى البيت مع صلاة العصر، فهل يجوز لي ان اصليها قصرا بعد ان وصلت؟
لا، تصلي صلاة تامة، تصلي الظهر تامة ثم تقام صلاة العصر وتصليها مع الجماعة، وتحاول ان تكون صلاة الظهر تليها مباشرة صلاة العصر.
سن الله اليكم. يقول:
يعني يتفق مع الامام بانني اريد ان اصلي الظهر وصلاته جمعا تعتبر، والجمع لا بد من التوالي فيه، يعني ما يصلح تفرقة التفرقة بين الفرضين إلا شيئا يسيرا لا يضر، يتفق مع الإمام أنني أنا أريد أصلي الآن الظهر، فإذا انتهيت تقام الصلاة، فيكون قد جمع بين الفريضتين وهي تامة وليست مقصورة، لأن المكان ليس مكان قصر، مكان إتمام.
نعم. سن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لبس المرأة للفستان أو الثوب الذي يظهر فيه الكتف في المناسبات وقصور الأفراح؟
ما يصلح للمرأة أن تظهر أعضاءها أمام جماهير النساء، فربما تصف سفهاء النساء المرأة للرجال الأجانب، تصورها كأنهم يشاهدونها، فهذا اللباس ليس من لباس العرب وليس من لباس المسلمات، من لباس الغربيين الذين تشبه بهم المغرورون، من غرهم بالله الغرور من النساء. فالمرأة يجب أن تستر جميع جسدها حتى أمام النساء الأخريات، ولا تكشف شيء من محاسنها وأعضائها، فتوصف بما هي عليه، فتتسبب في مرض قلوب الغير، لأنه إذا وصف لك امرأة بأن كذا، أكتافها كذا، وقامتها كذا، ووجهها كذا، وما شكل ذلك، كأنك رأيتها، فيجب على النساء الستر واللباس الذي يستر أعضاءهن ولو مع النساء، لها أن تفعل ذلك أمام زوجها، حتى أمام محارمها لا تتوسع في كشف أعضائها، تكون على استحياء ولو من أخيها وبنيها، لا تبرز محاسنها كما تبرز المحاسن لزوجها، فالحذر الحذر من هذا.
صلى الله إليكم. يقول السائل من فرنسا: هل يجوز جمع الصلاة إذا كان الشخص يعمل ولا يستطيع أن يؤدي صلاته في العمل؟ يجمع الصلاة ولا يستطيع أن يصليها في العمل، هل يحق له الجمع؟
لا لا يحق الجمع إلا لإنسان مسافر مسافة قصر اشتد به السير، أو إنسان شديد المرض لا يستطيع أن يتوضأ لكل صلاة لشدة مرضه، فله أن يجمع. وأما العمل فإنه ليس عذرا في تأخير الصلاة عن وقتها أبدا، فالحذر الحذر من إيثار الدنيا على الآخرة، وهذا الفعل من إيثار الدنيا على الآخرة. نعم.
صلى الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز استعمال الألعاب التي فيها موسيقى للأطفال؟
لا تصلح الموسيقى لتربية النشئ عليها، يربى النشئ، الأطفال يربون على الذكر الحسن وعلى الكلام الطيب وعلى الصدق في الأقوال والأفعال وعلى ما ينفع ويفيد. أما هذه الألعاب الموسيقية فليست للتربية ولا تنفع ولا تفيد، ينشأ الطفل على ما عوده عليه أبواه، ينشأ على هذا، على حبها، فيشب على حبها، ويأتي عليه زمن قد كبرت سنه وهو يحب الموسيقى والأغاني والألعاب، وهذا من اللهو الذي حذر الله عز وجل منه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: دخلت إلى المسجد لأصلي المغرب فوجدتهم يصلون العشاء وهم في الركعة الثانية، فدخلت معهم بنية المغرب، ولما سلم الإمام سلمت معه، فهل صلاتي صحيحة؟ وماذا علي إن كانت غير صحيحة؟
سلم على كم؟ لحق
دخل في الركعة الثانية، يقول فوجدتهم يصلون العشاء وهم في الركعة الثانية، فدخل معهم بنية المغرب وسلم معهم، أصبحت في حقه ثلاث،
في حقه ثلاث، صلاته صحيحة.
سأل الله إليكم سائل من فرنسا يقول: هل تنصحوننا بقراءة الكتاب أسباب نزول القرآن الكريم للشيخ علي الواحدي النسابوري؟
نعم، تقرأ أسباب النزول ويرجع معها إلى كتب التفسير الأخرى، إذا أشكل عليه شيء يرجع إلى كتب التفسير الأخرى وكتب أسباب النزول الأخرى أيضا كالسيوطي.
أحسن الله إليكم. سائر من فرنسا يقول: ما هي منزلة العلماء في الإسلام، وما نصيحتكم للذين يكفرون العلماء؟
لا إله إلا الله، منزلة العلماء في الإسلام بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل بيّنها الله عز وجل، قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذه منزلة رفيعة، حصر الخشية على وجه الكمال في العلماء، والمراد بهم العلماء بالشرع العاملين به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، فما دامهم ورثة النبي عليه الصلاة والسلام فهم صفوة الخلق يعتبرون، لأنهم ورثوا أعظم ميراث وهو العلم والوحي الذي أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أبغضهم أو تنقص بهم فسبب ذلك مرض في قلبه يجب أن يتخلص منه ويعالج نفسه، فلا يلقى الله مبغضا للخير وأهله، لا سيما الدعاة إلى الخير والعاملين به. فمنزلة العلماء رفيعة إنهم علموا وعملوا بعلمهم.
السؤال الأخير يقول: ما شرح الأحاديث التالية؟ الحديث الأول: خير مساجد النساء بيوتهن، والثاني: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، والثالث: لا يمنعن رجل أهله أن يأتوا المساجد. وهل المنع في هذه الأحاديث يعني احتمال وجود الفتنة من النساء رغم وجود الجلباب؟
لا يمنع النساء لا يمنعنا من الصلاة في المساجد بشرط أمن الفتنة. أولا لا تلبس الزينة إذا ذهبت إلى المسجد ولا تخاف على نفسها فتنة، وكذلك لا تستعمل الروائح العطورات والتجمل، فإذا كانت سليمة من هذه الموانع فلا مانع من صلاتها في المسجد مع الجماعة ولا يجوز منعهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لكن هل الأفضل شهود الجماعة للمرأة أم الأفضل صلاة الجماعة، صلاة المرأة في بيتها؟ صلاة المرأة في بيتها أفضل بدون شك لما فيها من الستر لها وعدم التعرض للفتنة، ولكن لا تمنع إذا أرادت المسجد. نعم
صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: المسألة الثانية، اعلم أن من أراد الحج له أن يحرم مفردا الحج، وله أن يحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج، وله أن يحرم قارنا بين الحج والعمرة، وإنما الخلاف بين العلماء فيما هو الأفضل من الثلاثة المذكورة. والدليل على التخيير بين الثلاثة ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج. الحديث، وهو نص صريح متفق عليه في جواز الثلاثة المذكورة. وقال النووي في شرح المهذب: وجواز الثلاثة قال به العلماء وكافة الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلا ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما أنهما كانا ينهيان عن التمتع، انتهى محل الغرض من كلامه. وقال أيضا في شرح مسلم: وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة. وقال ابن قدامة في المغني: وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، واختلفوا في أفضلها. وفي رواية في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. هذا لفظ مسلم في صحيحه، وهو صريح في جواز الثلاثة المذكورة. وبه تعلم أن ادعاء بعض المعاصرين أن إفراد الحج ممنوع مخالف لما صح باتفاق مسلم والبخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأطبق عليه جماهير أهل العلم، وحكى غير واحد عليه الإجماع. وسنذكر إن شاء الله كلام أهل العلم في التفضيل بينها مع مناقشة الأدلة. المسألة الثالثة، اعلم أن ممن قال أن الإفراد أفضل من التمتع والقران مالك وأصحابه، والشافعي في الصحيح من مذهبه وأصحابه. قال النووي في شرح المهذب: وبه قال عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وجابر وعائشة ومالك والأوزاعي وأبو ثور وداود، واحتج من قال بتفضيل إفراد الحج على غيره بأدلة متعددة. الأول، أحاديث صحيحة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفرد في حجة الوداع من رواية جابر وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم. أما حديث عائشة فقد ذكرناه آنفا، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. الحديث هذا لفظ البخاري ومسلم، وهو صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، ولا يحتمل لفظ عائشة هذا غير إفراد الحج، لأنها ذكرت معه التمتع والقران، وأن بعض الناس تمتع وبعضهم قرن، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج فهو الحج المفرد ولا يحتمل غيره. وفي رواية في الصحيح عنها رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحجة فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. هذا لفظ مسلم في صحيحه، وهو لا يحتمل غير الإفراد بحال، لأنها ذكرت القران والتمتع والإفراد، وصرحت بأنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، فدل على أنها لا تريد القران ولا غيره. وفي رواية عنها في الصحيح قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج. وفي رواية عنها في الصحيح أيضا: ولا نذكر إلا الحج. وفي رواية عنها في الصحيح أيضا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج. وفي رواية عنها رضي الله عنها في الصحيح: ولا نرى إلا أنه الحج. كل هذه الألفاظ في صحيح مسلم، وبعضها في البخاري. وأما حديث جابر فقد روى عنه عطاء قال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا. الحديث هذا لفظ البخاري ومسلم. وفي رواية عنه رضي الله عنه في الصحيح: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك بالحج. هذا لفظ البخاري ومسلم أيضا. وفي رواية في الصحيح عن عطاء: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج. الحديث هذا لفظ البخاري في صحيحه. وفي حديثه أعني جابر رضي الله عنه الطويل المشهور في صحيح مسلم الذي بيّن فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل بيان، وساقها أحسن سياقة من أولها إلى آخرها، وقد دل ذلك على ضبطه لها وحفظه وإتقانه ما نصه. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. الحديث وهو تصريح منه رضي الله عنه بالإفراد دون التمتع والقران لقوله: لسنا نعرف العمرة. وفي رواية عنه في الصحيح قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج. الحديث وفي رواية عنه في الصحيح أيضا قال: أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده. وكلا الروايتين عنه بلفظ مسلم في الصحيح. وفي صحيح مسلم أيضا عنه: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج. الحديث وفي رواية في صحيح مسلم عنه أيضا: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وأما حديث ابن عمر فقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في رواية يحيى قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. وفي رواية ابن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا. وحدثنا سريج بن يونس، حدثنا هشيم حدثنا حميد عن بكر عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبى بالحج وحده. فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا. وحدثني أمية بن مسطام العيشي، حدثنا يزيد يعني ابن زريع، حدثنا حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله، حدثنا أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بين الحج والعمرة، قال فسألت ابن عمر فقال أهلنا بالحج، فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمر فقال كأنما كنا صبيانا، انتهى منه. وحديث ابن عمر هذا لا يحتمل غير إفراد الحج، فلا يحتمل القران ولا التمتع بحال، لأن فيه أن بكرا قال لابن عمر إن أنسا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة، فرد ابن عمر على أنس دعواه القران قائلا إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وحده، وهذا صريح في الإفراد كما ترى. وحديث ابن عمر المذكور أخرجه البخاري أيضا انتهى. وفي رواية أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال بما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عمر أهل بالحج، فانصرف ثم أتاه من العام المقبل فقال بما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ألم تأتني عام أول؟ قال بلى، ولكن أنس بن مالك يزعم أنه قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما إن أنس بن مالك كان يدخل على النساء وهن منكشفات الرؤوس، وإني كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج. رواه البيهقي بإسناده. وقال النووي في شرح المهذب إن إسناده صحيح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاصة هذا البحث كله يدور حول أنساك الحج الثلاثة، وأنساك الحج بإجماع العلماء ثلاثة، وحجة الخليفة عمر وعثمان رضي الله عنهما في منع الناس من التمتع بالحج، حجتهم لئلا يبقى البيت بدون زائر وطائف به، فأرادوا أن يكون الحج على حدة وأن تكون العمرة على حدة، وإلا فالإجماع قائم على أن من أراد أن يحج مفردا فله ذلك، ومن أراد أن يحج قارنا جامعا بين الحج والعمرة لبيك اللهم حجا وعمرة أو عمرة وحجا جاز ذلك، ومن أراد أن يحرم بعمرة أي متمتعا فله ذلك. والخلاف بين العلماء ما هو الأفضل من هذه الأنساك الثلاثة، هل القران أفضل أو التمتع أفضل أو الإفراد؟ هذا هو الذي اختلفوا فيه. والذي يجمع بين هذه الأقوال هو أن القران أفضل في حق من ساق الهدي أو اشتراه من الطريق، من ساق الهدي أو اشتراه من الطريق فالقران في حقه أفضل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا بدون شك، كان قارنا وساق 100 ناقة، نحر 63 بيده، ووكل عليا رضي الله عنه في نحر الباقي وتقسيمها، وجاء أمر من كل بدنة ببضعة لحم فطبخت وشربوا من المرق وأكلوا من لحمها، فلما ساق الهدي كان قارنا. ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فمنهم من ساق الهدي فحكمه كحكم حج النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على إحرامه حتى يوم النحر، لا يتحلل حتى يوم النحر، فإذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه تحلل التحلل الأول، لبس الثياب ولبس المخيط وتطيب ولم يمنع من شيء إلا من النساء حتى يطوف طواف الإفاضة. من فعل مثله بقي على هذا الحال. ومن كان مفردا، ما ساق الهدي وكان مفردا أو كان متمتعا ولكنه لم يسق الهدي، فلما طافوا بين الصفا، طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا. فقالوا له: أي الحل يا رسول الله؟ قال: الحل كله، يعني تحللوا تحللا كاملا، قصروا ولبسوا الثياب وأتوا النساء زوجاتهم وبقوا حلالا حتى يوم التروية، وأحرموا بالحج من مكة إلى منى، إلى عرفات، إلى مزدلفة، إلى منى، ورموا وحلقوا وتحللوا التحلل الأول. وعليه فمن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، ومن لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل، أي يشتري الهدي من مكة أو من منى، تمتع في حقه أفضل. ومن حج مفردا ورجع إلى بيته إلى منزله ثم أنشأ إحراما جديدا للعمرة وسفرا جديدا، فالإفراد في حقه أفضل. فهذا الجمع بين الأقوال، أقوال أهل العلم، أن الأفضلية تختلف باختلاف الأعمال، فالقارن الذي ساق الهدي القران في حقه أفضل، والذي ما ساق الهدي وأراد أن يجمع بين الحج والعمرة التمتع في حقه أفضل، ومن أراد الإفراد وسافر للحج سفرا مستقلا فأدى أعمال الحج لا هدي عليه ولا عمرة له، ثم رجع إلى بلده فأنشأ سفرا جديدا في أي وقت من الأوقات، وجاء إلى البيت وطاف وسعى وحلق أو قصر، فهذا الإفراد في حقه أفضل، والله أعلم. كفى.
حسن الله إليكم. يقول السائل: سافرت قبل الظهر وأردت أن أجمع جمع تأخير، ووصلت إلى البيت مع صلاة العصر، فهل يجوز لي أن أصليها قصرا بعد أن وصلت؟
لا، تصلي صلاة تامة، تصلي الظهر تامة ثم تقام صلاة العصر وتصليها مع الجماعة، وتحاول أن تكون صلاة الظهر تليها مباشرة صلاة العصر.
سن الله إليكم. يقول:
يعني يتفق مع الإمام بأنني أريد أن أصلي الظهر وصلاته جمعا تعتبر، والجمع لا بد من التوالي فيه، يعني ما يصلح التفرقة بين الفرضين إلا شيئا يسيرا لا يضر. يتفق مع الإمام أنني أنا أريد أصلي الآن الظهر، فإذا انتهيت تقام الصلاة، فيكون قد جمع بين الفريضتين وهي تامة وليست مقصورة، لأن المكان ليس مكان قصر، مكان إتمام.
نعم. سن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لبس المرأة للفستان أو الثوب الذي يظهر فيه الكتف في المناسبات وقصور الأفراح؟
ما يصلح للمرأة أن تظهر أعضاءها أمام جماهير النساء، فربما تصف سفهاء النساء المرأة للرجال الأجانب، تصورها كأنهم يشاهدونها، فهذا اللباس ليس من لباس العرب وليس من لباس المسلمات، من لباس الغربيين الذين تشبه بهم المغرورون، من غرهم بالله الغرور من النساء، فالمرأة يجب أن تستر جميع جسدها حتى أمام النساء الأخريات ولا تكشف شيء من محاسنها وأعضائها، فتوصف بما هي عليه فتتسبب في مرض قلوب الغير، لأنه إذا وصف لك امرأة بأن كذا، أكتافها كذا وقامتها كذا ووجهها كذا وما شكل ذلك، كأنك رأيتها. فيجب على النساء الستر واللباس الذي يستر أعضاءهن ولو مع النساء. لها أن تفعل ذلك أمام زوجها حتى أمام محارمها لا تتوسع في كشف أعضائها، تكون على استحياء ولو من أخيها وبنيها، لا تبرز محاسنها كما تبرز المحاسن لزوجها. فالحذر الحذر من هذا.
صلى الله إليكم. يقول السائل من فرنسا: هل يجوز جمع الصلاة إذا كان الشخص يعمل ولا يستطيع أن يؤدي صلاته في العمل؟ يجمع الصلاة ولا يستطيع أن يصليها في العمل، هل يحق له الجمع؟
لا، لا يحق الجمع إلا لإنسان مسافر مسافة قصر اشتد به السير، أو إنسان شديد المرض لا يستطيع أن يتوضأ لكل صلاة لشدة مرضه، فله أن يجمع. وأما العمل فإنه ليس عذرا في تأخير الصلاة عن وقتها أبدا. فالحذر الحذر من إيثار الدنيا على الآخرة، وهذا الفعل من إيثار الدنيا على الآخرة. نعم.
صلى الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز استعمال الألعاب التي فيها موسيقى للأطفال؟
لا تصلح الموسيقى لتربية النشئ عليها، يربى النشئ، الأطفال يربون على الذكر الحسن وعلى الكلام الطيب وعلى الصدق في الأقوال والأفعال وعلى ما ينفع ويفيد. أما هذه الألعاب الموسيقية فليست للتربية ولا تنفع ولا تفيد، ينشأ الطفل على ما عوده عليه أبواه، ينشأ على هذا، على حبها، فيشب على حبها، ويأتي عليه زمن قد كبرت سنه وهو يحب الموسيقى والأغاني والألعاب، وهذا من اللهو الذي حذر الله عز وجل منه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: دخلت إلى المسجد لأصلي المغرب فوجدتهم يصلون العشاء وهم في الركعة الثانية، فدخلت معهم بنية المغرب، ولما سلم الإمام سلمت معه، فهل صلاتي صحيحة؟ وماذا علي إن كانت غير صحيحة؟
سلم على كم؟ لحق
دخل في الركعة الثانية، يقول فوجدتهم يصلون العشاء وهم في الركعة الثانية، فدخل معهم بنية المغرب وسلم معهم، أصبحت في حقه ثلاث،
في حقه ثلاث، صلاته صحيحة.
سأل الله إليكم سائل من فرنسا يقول: هل تنصحوننا بقراءة الكتاب أسباب نزول القرآن الكريم للشيخ علي الواحدي النسابوري؟
نعم، تقرأ أسباب النزول ويرجع معها إلى كتب التفسير الأخرى، إذا أشكل عليه شيء يرجع إلى كتب التفسير الأخرى وكتب أسباب النزول الأخرى أيضا كالسيوطي.
أحسن الله إليكم سائر من فرنسا يقول: ما هي منزلة العلماء في الإسلام، وما نصيحتكم للذين يكفرون العلماء؟
لا إله إلا الله، منزلة العلماء في الإسلام بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل بيّنها الله عز وجل، قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه منزلة رفيعة، حصر الخشية على وجه الكمال في العلماء، والمراد بهم العلماء بالشرع العاملين به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، فما دامهم ورثة النبي عليه الصلاة والسلام فهم صفوة الخلق يعتبرون، لأنهم ورثوا أعظم ميراث وهو العلم والوحي الذي أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أبغضهم أو تنقص بهم فسبب ذلك مرض في قلبه يجب أن يتخلص منه ويعالج نفسه، فلا يلقى الله مبغضا للخير وأهله، لا سيما الدعاة إلى الخير والعاملين به. فمنزلة العلماء رفيعة إنهم علموا وعملوا بعلمهم.
السؤال الأخير يقول: ما شرح الأحاديث التالية؟ الحديث الأول: خير مساجد النساء بيوتهن، والثاني: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، والثالث: لا يمنعن رجل أهله وأن يأتوا المساجد. وهل المنع في هذه الأحاديث يعني احتمال وجود الفتنة من النساء رغم وجود الجلباب؟
لا يمنع النساء، لا يمنعنا من الصلاة في المساجد بشرط أمن الفتنة. أولا لا تلبس الزينة إذا ذهبت إلى المسجد، ولا تخاف على نفسها فتنة، وكذلك لا تستعمل الروائح العطورات والتجمل، فإذا كانت سليمة من هذه الموانع فلا مانع من صلاتها في المسجد مع الجماعة، ولا يجوز منعهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لكن هل الأفضل شهود الجماعة للمرأة أم الأفضل صلاة الجماعة، صلاة المرأة في بيتها؟ صلاة المرأة في بيتها أفضل بدون شك، لما فيها من الستر لها وعدم التعرض للفتنة، ولكن لا تمنع إذا أرادت المسجد. نعم،
صلى الله عليه وسلم.